أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في المسألة متقدمة وهي مسألة 724، احنا فسرنا عبارة السيد الماتن عندما قال ولا من متعلقات حقه، ولا من متعلقات حقه، فسرناها بتفسير وأشكلنا عليها. التفسير اللي ذكرناه كأنه يجي تفسير يقول أنه أن حق المالك العامر يتعلق بالحريم، يتعلق بماذا؟ بالحريم، بل هو من متعلقات حقه، أي حقه، الضمير في حقه. رجعنا إلى من؟ المتعلق، يعني الحريم تعلق به حق مالك العامر، الحريم تعلق به حق مالك العامر، فأصبح الحريم متعلقا لحق مالك العامر. هذا اللي احنا قلنا بأنه هذا ما ينسجم مع تقييد عدم الجواز بالمزاحمة، بل هذا يقتضي ماذا؟ المانع من التصرف مطلقا، زاحم أو لم يزاحم، ما دام أن حق مالك العامل تعلق بالحريم فأصبح متعلقا لحقه، فما لما أنا بعد أقول بأنه إذا زاحم يمنع منه، إذا لم يزاحم ما يمنع منه، لا مطلقا يمنع منه، حق تعلق لهذا بهذا. هذا اللي فسرناه، بس هناك تفسير آخر يمكن أن يفسر به العبارة لا يرد عليه هذا الاعتراف، وهو أن المقصود من متعلقات حقه، يعني وين؟ في العامر، من متعلقات حق مالك العامر في الحريم، وإنما من متعلقات حق مالك العامر في العامر، يعني أن تعلق حق مالك العامر بالعامر أحياه تعلق له حقا به، أحياه تعلق له حقا به، هذا الحق لمالك العامر في المال في العامر هو الذي شنو؟ هو الذي يقتضي هذا الاستئذان، فيكون هذا الاختصاص، يعني اختصاص جواز التصرف بما إذا لم يزاحم، ليفهم منا عدم جواز التصرف إذا كان مزاحما، هذا يكون من شؤون تعلق حق مالك الحريم مالك العامر في ماذا؟ في العامر. العامل مريد ينتفع بما أحياه، وهذا اللي يجي زاحمة في الحريم معناه منعه من الانتفاع بحقه في العامر، منعه من الانتفاع بحقه في العامر. فالتصرف الذي يقوم به الغير في الحريم عندما يكون مزاحم لانتفاع مالك العامر بالعامر يمنع منه، وأما إذا لم يكن مزاحما لانتفاع مالك العامر بالعامر فلا يمنع منه. فالتقييد يكون على الأصول، ما به مشكلة. من نقدر نقول بعد بأنه لا بد أن نقول بعدم الجواز مطلقا، هذا بعدم الجواز مطلقا لازم علما، لازم باشتراط تحقق تعلق حق مالك العامر بالحريم، عندما لا نقول أنه يتعلق حقه بالحريم، لأنه له حق في العامر، هذا كن يؤمن هذا الحق، بمعنى أنه ينتفع بهذا العامر الذي تعلق حقه به تمام الانتفاع، فإذا زاحمه تصرف في الحريم زاحم انتفاعه بالعامر، حينئذ يمنع هذا الشخص من التصرف في الحريم إذا كان زاحما علما لانتفاع مالك العامر بالعامر. بعد ميزة من الأشكال. زين، وين وصلنا من يا مسألة بليل؟ يا مسألة 26 لا مانا من تعليق الدلال. نعم، لا مانع من تعلية البناء، وإن كانت مانعة من الاستفادة من الشمس أو الهواء. هل بناء بيته وإن كان يمنع جاره شنو من أن يستفيد من الشمس، غطى عليه النور والهواء ولا مانع من ذلك؟ صحابة لا مانع اللي يقول به سيد الماتن اللي هو جواز أن يتصرف في داره بهذا الشكل اللي يمنع الآخرين، يمنع الماء الشمس والهواء عن جاره. قد يستدل على جوازه بأن يقال بأن هذا ليس إضرارا بالجار، وإنما مجرد عدم اتفاق، مو إضرار بالجار، لم يضر الجار، وإنما منعه من الشمس من أن ينتفع بالشمس، من أن ينتفع بالهواء، وليس إضرارا بالجار. ويقول أنه لا دليل على حرمة مثل هذا، فالدليل دل على حرمة الإضرار بالجار، أما منعه من الانتفاع بشيء هذا لم يدل الدليل على عدم جوازه، فيكون جاهزا. هذا قد يستدل بذلك. هذا الاستدلال يعني ظاهر أن الإضرار يصدق على الأقل في بعض الصور الواضحة من 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 تعلية البناء، عندما يعلي البناء بمقدار بحيث يسد الهواء والشمس عن هذا، هذا إضرار به، هذا إضرار به على الأقل هذه المراتب العليا من ماذا؟ من المنع من الماء، من الهواء ومن الشمس، يصدق عليه أضرار. ليش ما يصدق؟ إضرار به، الذي أضر به أكثر من هذا بعد شيء أضر به. الإضرار لا يتوقف على أن يكون هناك شيء معين يظهر في الخارج، لا، هذا منع منه الهواء فأضر به، منع منه الشمس فأضر به، فيصدق الإضرار على الأقل في المراتب العليا من تعلية البناء بحيث يسد عليه بالمرة، يسد عليه الشمس النور والهواء أضر به، فيصدق الإضرار. وقد يستدل له بدعوى قيام السيرة والتعارف الخارجي على ذلك، تعارف خارجي قائم على أن كل واحد كيف يعلم من أمانته، وإن شنو وإن منع الشمس والنور والهواء عن ماذا؟ عن جهة السيرة قائمة في الخارج، فيكتفى تكون هذه السيرة هي الدليل على الجواز. هذه همات يمكن المناقشة فيها، بأنه افتراضك على السيرة يعني مو واضح في زمان المعصومين، لأنها يصير لابد أن تكون موجودة في زمان المعصومين حتى تكون كاشفة عن الإمضاء الشرعي، وذلك باعتبار أنه ما كان متعارف تعلية البناء بهذا الشكل، ما متعارف تعلية البناء بهذا الشكل بحيث يسد عليه ماذا؟ يسد عليه الهواء الشمس. نعم، ارتفاع البناء بنحو ما يسد عليه الشمس، لكن يمنعه من الاستفادة الكاملة بماذا؟ بالشمس، يمنعه من الاستفادة الكاملة بالهواء. ممكن أن يدعى وجود سيرة على هذا، سيرة في الخارج قائمة، هذه أهل بيته، هذه أهل بيته، وين لزم من ذلك ماذا؟ لزم من ذلك أن لا يستفيد الجار تمام الاستفادة من هذه الشمس من الهواء، يعني استفادته تقل بالشمس والهواء باعتبار هذا بناء جار تقل استفادته، وأنه يمنعه بالمرض. ممكن أن يقال بأن السيرة منعقدة على ذلك، معناه أكو تعارض خارجي بين الناس في أنه هذا يبني يقدر يبني على بناء بيته، فيمنع الآخر جار من الاستفادة الكاملة من الشمس والهواء. هذا يمكن افتراض وجود. أما أن يبني في البناء عالي جدا بحيث يسد عليه الشمس ويسد عليه الهواء بالمرة، هذا لعله ما كان أكو سيرة منعقدة على ذلك، لأنه لعدم تعارف بين الأبنية العالية الشائقة. الآن صارت الأبنية شائقة تسد الفضاء وتسد الهواء والماء، لكنه سابقا ما كانت شيء متعارف حتى نقول انعقدت السيرة على ذلك. هاي انعقدت سيرة، هذا صعب إثباته بالنسبة إلى هذا الأمر، وإن كان لا يبعد قيام سيرة وتعارف خارجي على هذا المقدار، على تعلية البناء بمقدار يمنع الجار من أن يستفيد تمام الاستفادة من الشمس أو من الهواء. على كل حال يشكل الالتزام بما ذكره على إطلاقه، هذا ما ذكره على إطلاقه من أنه ولا مانع، فلا مانع ولا نعم لا مانع من تعلية البناء، وإن كانت مانعة من الاستفادة من الشمس أو الهواء، الالتزام بهذا الكلام على إطلاقه يكون مشكلا، لأن بعض فروض التعلية صعب جدا أن نلتزم بأنها تكون جائزة، لأنه كما قلنا بعض فروض التعلية تستلزم الإضرار بالجار، فتشملها أدلة تحريم الإضرار، تشملها أدلة تحريم الإضرار بالغير وخصوصا الجار. الجار إلى مرتبة عظيمة وقد أوصى الشارع به، الإضرار به يكون أوضح بعد حرمة، فهو يكون إضرار بعض مراتب التعلية لا جميع مراتب التعلية تستلزم الإضرار، فإذا لا يمكن أن نلتزم بإطلاق هذا الكلام. نعم كما أشرنا إذا كان الضرر المتوجه إلى الجار أمر متعارف، تعارف قام عليه، تعارف الخارجي قام شنو على توجيه الضرر إلى الجار بمقدار ما بمقدار محدود، هنا يمكن أن نلتزم بماذا؟ بجوازه، إما باعتبار ما أشرنا إليه من قيام السيرة والتعارف الخارجي على ذلك، فإذا ضمننا إلى ذلك عدم رد الشارع فممكن أن نستكشف الجواز من هذا، يعني سيرة بمرعى المسمى من المعصوم عليه السلام وصدرت من المتشرعة، ولو نحن لا نحرز أنها صدرت من المتشرعة بما هو متشرعة، لا لعله صدرت من المتشرعة في زمانه بما هو عقلاء، يعني سيرة عقلائية سيرة متشرعة، فنقول إذا سكت عن الشارع ولم يرد عن الشارع فنستكشف من الإنضاء ونستكشف الجواز. أقول لا يبعد أن تكون هناك سيرة منعقدة على ماذا؟ على تعلية البناء بمقدار ما بحيث يمنع الجار من استفادة الكاملة من الشمس أو شنو أو الهواء، هذا ممكن أن يدعى وجود سيرة وتعارض خارجي، وحينئذ تكون هي هذه السيرة كاشفة عن الجواز إذا تمت الشراط في مثل هذه السيرة. وقد يقال بأنه نفس التعارف الخارجي وقيام سيرة العقلاء على هذا المقدار من الإضرار وقيامهم بهذا تعلية البناء وإن كان مضرا بهذا المقدار للجار، لعله هذا هو يكشف عن أن هذا المقدار من الضرر بنظر العقلاء ليس ضررا معتدا به، لا يرونه ضررا معتدا به، ولذا جرت سيرتهم على ماذا؟ على تعلية البناء وإن استلزم مثل هذا، لأنه هذا ليس ضررا معتدا به بنظر العقلاء، سيمنع منه أن يستفيد استفادة كاملة من الشمس، هذا بنظرهم ليس ضررا معتدا به، ممكن أن يكون هكذا. فإما أن نستدل بالسيرة باعتبار أنها تكشف عن الإمضاء بضميمة عدم الرد والسكوت، وإما أن نقول أن نفس التعارف الخارجي هو دليل على أنه بنظر العقلاء هذا ليس ضررا معتدا به. مسألة 227، قال: إذا لزم من تصرفه في ملكه ضرر معتد به على جاره ولم يكن مثل هذا الضرر أمرا متعارفا فيما بين الجيران لم يجز له التصرف فيه، ولو تصرف وجب عليه رفعه. هذه المسألة، أول هذا جزء من المسألة. هذه المسألة تقدم في المسألة السابقة، يعني أكون في نوع من التكرار، إنه في المسألة السابقة قبل قال: يجوز لكل مالك أن يتصرف في ملكه بما شاء ما لم يستلزم ضررا على جاره، يعني إذا استلزم الضرر شنو لا يكون جائزا. وهذه العبارة أنا كررها في مسألتنا، قال: إذا لزم من تصرفه في ملكه ضررا على جاره معتدا على جاره ولم يكن كذا لم يجد له شنو التصرف. فنفس الحكم ذكر في المسألة السابقة، ولعله كرر هذا الحكم في هذه المسألة لبيان هذا الشيء الجديد، وهو أنه ذكر في هذه المسألة يستفاد من العبارة أن عدم جواز التصرف مشروط بأمرين: الأمر الأول أن يكون الضرر الذي يوقعه بجاره بتصرفه ضرر معتد به أولا، والأمر الثاني أن لا يكون أمرا متعارفا بين الجيران. شرطان للحكم بعدم الجواز: عدم جواز تصرف المالك في ملكه إذا استلزم شنو إضرار بالجار، لا يكون عدم الجواز مشروط بشرط. الشرط الأول أن يكون الضرر معتد به، معناه إذا الضرر لم يكن معتدا به يكون شنو جائزا. والأمر الثاني أن لا يكون شنو متعارفا، معناه أنه إذا كان ضررا متعارفا متعارف بين الجيران ماشي، يعني ما حد يعترض عليه متعارف، فحينئذ أيضا يكون شنو جائزا. فمتى يكون غير جائز؟ إذا لم يكن متعارفا وكان ضررا معتدا به. من وجود شرطين لعدم الجواز نفهم بأن عدم الجواز يرتفع إذا ارتفع أحدهما وإن تحقق آخر، كما هي طبيعة القضية هكذا. يعني بمعنى أنه إذا فرضنا أن هذا الضرر كان ضررا غير معتد به يثبت يرتفع عدم الجواز ويثبت شنو الجواز، وإن لم يكن متعارفا بين الجيران. كما أنه إذا كان الضرر ليس متعارفا بين الجيران إذا كان متعارفا بين الجيران، لأن الشرط الثاني هو أن لا يكون متعارف بين الجيران، فإذا انتفى هذا الشرط بأن كان متعارفا بين الجيران يرتفع عدم الجواز، التحريم يرتفع ويثبت شنو الجواز، وإن كان ضررا معتدا به. إذن أكو شيء كأنه يريد يقول بأن الجواز يثبت إذا كان الضرر غير معتد به مطلقا، متعارف ولا متعارف، ما دام هو غير معتد به يجوز. ويقول بأنه يجوز إذا كان الضرر متعارفا، متعارف يجوز سواء كان معتدا به أو لم يكن معتدا به. شنو الدليل على هذين الأمرين؟ يعني جواز هذا التصرف المضر بالجار عندما يكون الضرر غير معتد به، وجواز هذا التصرف المضر بالجار عندما يكون الضرر متعارفا فيما بين الجيران. أما الأول وهو أنه أن التحريم يرتفع إذا كان الضرر غير معتد به، يعني يثبت الجواز إذا كان الضرر ليس معتدا به. أشن دليل عليه؟ لعله الدليل عليه هو مسألة الانصراف، أن أدلة تحريم الضرر تنصرف إلى الضرر المعتد به، لا كل ضرر، لا مطلق الضرر. وعادة هم في باب تحريم الضرر قيدون الضرر بماذا كان معتدا به، دائما هذا القيد الشيخ موجود في أبواب متفرقة، إذا كان معتدا شنو به، كان يخصصون أدلة حرمة الضرر والإضرار بالغير بما إذا كان الضرر معتدا به، بل حتى في الإضرار بالنفس أيضا يقيدوا بما إذا كان معتدا به، حتى إضرار الإنسان بنفسه أيضا بناء على حرمته قالوا بأنه مقيد بما إذا كان معتدا به، أما إذا لم يكن معتدا به لا يكون شنو حراما. ومنشأ الظاهر هو مسألة انصراف ما دل على حرمة الإضرار بالغير أو بالنفس، إذا عندنا دليل على حرمة الإضرار بالنفس انصراف إلى ما إذا كان الضرر معتدا به. وأما الثاني وهو الجواز عندما يكون الضرر أمرا متعارفا فيما بين الجيران، متعارف بين الجيران، وإن كان شنو كما قلنا مقتضى كلام السيد الماتن، وإن كان معتدا به ضرر معتد به كبير معتد به، لكنه لما كان متعارفا بين الجيران يقول بأنه يحكم عليه بالجواز. هذا شنو الدليل عليه؟ لعله الدليل عليه بنظر السيد الماتن هو مسألة السيرة والتعارف الخارجي، لأن قاعد نفترض أنه متعارف خارجي، نفترض أن هذا الضرر تعارف خارجي أطعني وسيرة على ماذا؟ على إيقاع هذا الضرر بماذا؟ بالجار. هو هاي السيرة هو التعارف الخارجي إذا تم وتمت كل شروط السيرة، حينئذ بضميمة عدم الرد وسكوت الشارع عنا، يعني متعارف في الخارج موجود في الخارج هذا الضرر حتى إذا كان معتدا به بناء على هذا الكلام، فحينئذ يكون هذا هو الدليل على الجواز وضميمة عدم الردع وضميمة الشنو السكوت، فيكون دليلا على جواز الإضرار وإن كان الضرر معتدا به، لكن بشرط أن يكون متعارفا فيما بين الجيران. قال إذا لزم من تصرفه في ملكه ضرر معتد به على جاره ولم يكن مثل هذا الضرر أمرا متعارفا فيما بين الجيران لم يجد له التصرف فيه، ولو تصرف فيه ولو تصرف وجب عليه شنو رفعه، هو الذي قام بهذا هو الذي أحدث هذا فيجب عليه رفعه بلا إشكال. ثم يقول هذا إذا لم يكن في ترك التصرف ضرر على المالك، هذا كله في غير فرض تعارض الضررين، الآن يدخل في مسألة تعارض الضررين يتقدم بحثة سابقا. هذا إذا لم يكن في ترك التصرف ضرر على المالك، هذا الكلام السابق اللي يجينا. وأما إذا كان في تركه ضرر عليه ففي جواز تصرفه عندئذ عندما يكون ضرر عليه تعرض ضررين وعدمه وجهان، والاحتياط في ترك التصرف لا يترك، يحتاط السيد الماتن. طبعا في تعرض ضررين أقوال، قول الأول أنه يجوز عندما يتعارض الضرران يجوز له التصرف ما دام هو إذا تركت هذا التصرف حفر البالوعة، إذا ترك حفر البالوعة يتضرر المالك يتضرر، وفي حفرها يتضرر منه الجار، يتعارض الضرران هنا يجوز له أن يحفر البالوعة لكن مع الضمان، يجوز له ذلك، لكن مع الضمان، يعني إذا حصل الضرر في الجار حينئذ هو يكون ضامن. هذا الرأي الأول. هذا الرأي الأول من المعاصرين، السيد الحكيم، السيد الحكيم صاحب المستمسك في ذهب إليه، وكذلك السيد الشيخ قدس الله نفسهما ذهب إلى هذا الرأي أنه يجوز مع الضمان. الرأي الثاني والقول الثاني هو عدم الجواز أيضا مع الضمان، الضمان يكون واضح أنه لا يجوز، لا يجوز له أن يتصرف بهذا التصرف وإن تضرر هو بعدم الحافظ، لا يجوز له. هذا ذهب إلى السيد المرجع حفظه الله تعالى، وكذا غيره أيضا ذهب إلى ذلك، إلى عدم الجواز. القول الثالث أو الرأي الثالث هو الاحتياط والتوقف اللي ذهب إلى السيد الكويت بس الله نفسه، توقف سيده واحتاط. هذه هي الآراء الثلاثة في محل الكلام. طبعا هذه المسألة تقدم بحثها سابقا مفصلا تقدم بحث هذه المسألة، وانتهينا إلى نتيجة على ما أتخطر. إذا ما مشتبه أحتاج الآن أراجع الأوراق، ما كانت يهمني أن النتيجة اللي وصلنا لها هي الجواز، جيت أتخطاها وأنه يجوز له. ليش؟ لأن قلنا أن قلنا بأنه قاعدة لا ضرر ترفع حرمة تصرف المالك، حرمة الإضرار بالنسبة إلى المالك. ليش؟ لأنه حرمة الإضرار اللي تحصل من الحافر هذه ضررية بالنسبة إلى، فترفع بقاعدة شنو؟ لا ضرر، لأن الضرر هي ترفع الأحكام المستلزمة شنو؟ الضرر. حرمة حفر البئر، حفر البالوعة، مالك حرمة حفر البالوعة يعني حرمة الإضرار بالجار، هذه ضررية بالنسبة إلى مالك، بالنسبة إلى هذا الجار، بالنسبة إلى هذا اللي يحفر البالوعة مالك، ضررية بالنسبة إليه، فتجي لا ضرر ترفع هذه الحرمة. إذا راحت هذه الحرمة شفت تقول الجواز. وبالمقابل قلنا ما نقدر نجر قاعدة لا ضرر في الجواز، يعني نقول بأن هذا المالك كما يحرم عليه الإضرار بالغير والحرمة ضررية فترفع بلا ضرار، كذلك جواز الحافر ضرر على الجار. فقد واحد يقول بأنه هذا أيضا حكم شرعي وفيه ضرر، حكم ضرري لكن بالنسبة إلى الجار فيرفع الجواز بلا ضرر، يثبت تحريم. ارتفع الجواز بعد يثبت التحريم، قلنا هذا لا، هذا الثاني معناه، يعني قلنا إحنا بأنه ما عندنا شيء حكم جواز، يعني منشأ هذا الحكم واقعة السلطنة، قلنا بأن قاعة السلطنة لا تشمل مثل هذه الموارد، فما قفت حكم بالجواز بحيث نقول أنه هذا حكمه أنه يجوز له أن يحفر بالوعة وإن أضرت بجاره، هذا جواز ما موجود، لأنه منشأ الدليل الوحيد هو قاعدة السلطنة، وقلنا بأنه شمول قاعدة السلطنة لمثل ذلك غير واضح، وعليه ما قف حكم حتى يرفع ويثبت التحريم، وإنما قعد حكم تحريمي ضرري فيرتفع بقاعدة لا ضرر ويثبت شنو؟ الجواز. أتخطر أن هذه النتيجة التي وصلنا إليها. وصلى الله على محمد وآله. يوم الأربعاء نقرأ في الحديث ومن انتبر وكان أخوان اللي عندهم شغل اللي عندهم كذا على راحتهم. هناك حديثان ينقلهما الشيخ الكليني في الكافي، الأول في رقم في صفحة 158 من الجزء الثامن، والثاني في صفحة 162 من نفس الجزء. الحديث الأول هذا يروي بسنده عن الحارث بن المغيرة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لآخذن البريئة منكم بذنب السقيم، لا أخذن البريئة منكم بذنب السقيم. ولم لا أفعل؟ ليش ما سويت؟ أخذ البريء بذنب السقيم. ولم لا أفعل؟ ويبلوكم عن الرجل ما يشينكم ويشينني، فتجالسونهم وتحدثونهم، فيمر بكم المار فيقول هؤلاء شر من هذا. فلو أنكم إذا بلغتم عنهم ما تكرهون زبرتموهم ونهيتموهم كان أبر بكم وبي. واضح الحديث يدور حول مسألة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. الحديث الثاني بهذا المضمون أيضا عن الحارث ابن المغيرة قال: لقيني أبو عبد الله، هو الحارث بن المغيرة يقول: لقيني أبو عبد الله عليه السلام في طريق المدينة فقال: من ذا أحارث؟ قلت: نعم. قال: أما لأحملن ذنوب سفهائكم على علمائكم. ثم مضى فأتيته فاستأذنت عليه فدخلت فقلت: لقيتني فقلت: لا أحملن ذنوب سفهائكم على علمائكم، فدخلني من ذلك أمر عظيم. فقال: نعم. ما يمنعكم إذا بلغ عن الرجل منكم ما تكرهون وما يدخل علينا به الأذى، عليهم عليهم السلام به الأذى، ما يمنعكم أن تأتوه فتؤنبوه وتعدلوه وتقولوا له قولا بليغا؟ فقلت له: جعلت فداك، إذن لا يطيعوننا. فأتينا وقلنا لهم ذلك: لا يطيعوننا ولا يقبلون منا. فقال: اعجروهم واجتنبوا مجالسهم. هذا الأمر المعروف عنه لا بد من استخدامه بكل شفافية وبكل وضوح وبكل جرأة، بكل جرأة. ما نحسب حسابات أخرى غير العمل بالتكليف الشرعي. عندما يكون الإنسان صادق يعمل بالأمر بالمعروف، وليست هناك غايات أخرى من أمره بالمعروف أو نهي عن المنكر، فقط لبيان الرأي الشرعي وتطبيق الحكم الشرعي، هذا يكون له أثر حتى في نفس فاعل المنكر وتارك المعروف، سوف يستمع إليه ويقبل قوله. يقول: لا بد من ذلك، لا بد من القيام بهذه الوظيفة المهمة التي أكد عليها الكتاب الكريم قبل السنة كثيرا. لعله ليس هناك شيء اهتم به الشارع إلا أمور معدودة، واحد منها الأمر بالمعروف، اهتم بها بالقرآن الكريم إلا الأمر بالمعروف والأمر والنهي عن المنكر. هذه الوظيفة ينبغي أن تمارس بكل وضوح وبكل صدق وبكل إخلاص، من دون إشعار الطرف المقابل بأن هناك غرض آخر من الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر سوى تطبيق أحكام الله سبحانه وتعالى. هذا لا بد منه، وأن ترك هذه الوظيفة يؤدي إلى هذه العواقب السيئة، يؤدي إلى ماذا؟ إلى أن 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 يتحمل الأئمة عليهم السلام سلبيات هذا الموقف وتنعكس عليهم عليهم السلام. بل يظهر من هذه الرواية، من ذيل الرواية، أنه لا بد حتى مع العلم بعدم تأثير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا الشخص، مع ذلك ينبغي أن يتخذ منهم موقف يتخذ منهم. ما يسمعون كلامه ما يخالف، لا يسمعون كلامه، لكن اتبلغهم وقل لهم بأن هذا منكر وهذا كذا وهذا خطأ وهذا اشتباه، لا بد من بيان هذا الأمر إليهم. وإذا لم يسمع كلامك فقاطعوهم اهجروهم كما تقول الرواية. هذه مواقف ينبغي أن نلتزم بها، ولو التزمنا بها جميعا لقل ما نشاهده من هذه الممارسات السيئة والأعمال التي لا يرضى بها الشارع. وصلى الله على محمد.